بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، إخوة الكرام، معنا في الاستوديو أرحب بكم أجمل ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في الدرس الماضي عن اختيار موضوع البحث، وتحدثنا عن البداية الصحيحة لاختيار الموضوع وقلنا أنه لابد أن يكون الاختيار عن إحساس ملح يجده الإنسان أو يجده الباحث في نفسه، وهذا يسمى الإلحاح الداخلي أو الرغبة الذاتية. فإذا كان هناك إلحاح داخلي ورغبة ذاتية، فإنه سوف ينتج عن ذلك الاستقلالية والجودة بعد ذلك على أو في البحث. إذن اختيار الموضوع من تلقاء نفسك ينعكس ذلك عليك في بحثك أنت أيها الباحث. قلنا أيضا تثبت الدراسات التجارب أن أحسن البحوث تفوقا وإبداعا ونجاحا هي التي يختارها أصحابها بأنفسهم، لا يجعلون غيرهم يختار لهم، بل هم الذين يختارون البحوث أو عنوان أو موضوعات بحوثهم. وما ذلك إلا بوجود كفاءة عالية، قراءة واطلاع وبحث وتمحيص، ثم بعد ذلك يستقر على موضوع معين. وقلنا أنه يحذر الباحثون بشأن هذا الأمر، ألا وهو اختيار الموضوع، يحذر الباحثون من اعتماد طالب الدراسات العليا، خاصة طالب الماجستير والدكتوراه، فإن الباحثون الذين يهتمون بالبحث العلمي وبكتابة البحث العلمي، وكذلك المشرفون والناصحون والأكاديميون والمتخصصون، فإنهم ينصحون بأن لا يعتمد الطالب على غيره في اختيار الموضوع. وقلنا أن بعض الطلاب يصرح بأنه أهم شيء أنه ينتهي، أهم شيء أنه يكون عنده موضوع يخلص من قضية الماجستير وقضية الدكتوراه وينتهي، وكأن الهدف من ذلك هو الشهادة والحصول على الدرجة، وهذا لا ينبغي. الشهادة ستحصل عليها بإذن الله، والمرحلة ستأخذها بإذن الله، سواء الماجستير أو الدكتوراه، وسأل الله يعني لنا ولكم التوفيق، وكذلك الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا، وسوف تأخذ هذه الدرجة، وسوف يمر بك الوقت، هو الوقت، سنتين وثلاث، وسوف تذهب وتتعب وتجمع. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يكون على موضوع يستحق أن تبحث فيه وتستفيد منه علما وتحسن النية ويكون لك أجر في ذلك، وأيضا ينتفع به غيرك. فمن أخطر الأشياء أن يبدأ الباحث حياته على غيره. ثم تحدثنا عن الطريقة العملية في التوصل إلى اختيار عنوان البحث، وقلنا أهم شيء في ذلك هو القراءة وساعة ماذا ساعة الاطلاع. أيضا تحدثنا عن أمر مهم، ألا وهو أن هذا الموضوع الذي سوف تختاره لابد أن تهتم به. لماذا؟ لأنه سوف يكون معك في هذه السنوات الثلاث. ها يا شيخ جنيد، ها يا شيخ عبد الحكيم، ها يا شيخنا الكريم، سيكون معك هذا الموضوع معك لفترة أكثر من سنتين أو ثلاث أو أربع، يصبح معك ويمسي معك ويقيل معك ويأخذ كثيرا من أفكارك وتفكيرك وخطراتك. فلا بد أن تحسن الاختيار، لأنه سوف يكون ملاصق لك وصاحب لك، فلا بد أن تحسن الاختيار بعد حسن النية والتوفيق من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. أريد أن أنبه إلى أمر، ألا وهو أن اختيار الموضوع، لازلنا نحن في اختيار الموضوع في حديث الدرس الماضي، لا بد أن يكون له فائدة، سواء كانت تلك الفائدة علمية أو اجتماعية، يعني ذو قيمة علمية، بحيث أنه لو قرئ عرف أن فيه تأصيل وفيه قوة علمية وفيه قوة بحثية وفيه أيضا جهد، هذا من ناحية العلمية والعملية. إذن قوة أو فائدة علمية وقوة عملية، وكذلك له أهمية من ناحية اجتماعية، يعني يفيد المجتمع، يفيد الأكاديميين، يفيد الجامعات، يفيد الدارسين، يفيد المجتمع، يفيد الناس جميعا. هذا إذا كان يعني موضوع عام، وإن كان هو متخصص من جانب، إلا أنه عام من جانب آخر، فهو يفيد الناس جميعا. وإذا كان متخصص جدا جدا، فإنه يفيد الباحثين ويثنون خيرا ويقولون جزى الله خيرا هذا الباحث الذي قدم وأعطى ونفع الله به. خذوا هذه أيضا الفائدة، قد تختار موضوعا جذابا، يعني موضوع رائع وجذاب وملفت للنظر، ولكن يتبين لك بعد ذلك أنه لا يصلح لأن يكون موضوعا لبحث طويل، فلتنتبه لهذا. قد لا يصلح لأن يكون بحثا طويلا للماجستير أو الدكتوراه، وقد لا يصلح أن يكون بحثا تنال عليه يعني درجة علمية عالية. ولذلك ينتبه لهذا، ليس كل موضوع يستهويك، وليس كل ما هو جذاب أيضا يأخذك. بعض البحوث هي جذابة ورائعة، لكن تصلح لبحوث صغيرة أو بحوث قصيرة أو بحوث لترقية أو بحوث يعني محكمة في مجلات علمية، أما كرسالة علمية فقد لا يعني تنفع في قضية أن ينال عليها الماجستير والدكتوراه، وكذلك درجة علمية. هذا ملخص الدرس الماضي، وقلنا أن هناك أمور وقفنا عند هذا، هناك أمور يجب أن يتجنبها الباحث عند اختيار الموضوع، لأن اختيار الموضوع تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وأيضا في هذا الدرس نتحدث عن اختيار الموضوع. لماذا؟ لأهميته، لأنك إذا اخترت الموضوع فأنت أنجزت إنجازا كبيرا، منذ أن تختار الموضوع فأنت الآن أنجزت وبدأت في يعني في أو بداية يعني طريق البحث، ومن بدأ وسار فإنه يصل، من سار على الدرب وصل. فهناك أمور يجب أن يتجنبها الباحث عند اختيار الموضوع، ماذا تظنون؟ ما يا شباب، ما يا شيخ عبد الحكيم، هناك أمور يجب أن يتجنبها الباحث عند اختياره للموضوع، ماذا ينقدح في أذهانكم؟
أقول الشيخ ربما يتجنب الأشياء المكررة والمبحوث فيها من قبله،
ممتاز رائع،
أفضل لا حتى يأتي بشيء جديد ينفع الناس.
إذن يتجنب الأشياء المكررة،
نعم،
لكي لأنها مكررة لا يعني لن تضيف الجديد،
لن يضيف الجديد، نعم،
وسيكون أسيرا لما كرر، نعم. أنا ما في شيء جديد سيمر بنا هذا. أحسنت ووفقك الله وإخوانك جميعا ومن يسمعنا أيضا، هنا لن يأتي بالجديد، سيمر بنا في خطة البحث إن شاء الله أو في عناصر خطة البحث شيء اسمه الدراسات السابقة، يعني دراسات سابقة لموضوعك، لا تغفلها. أنت الآن تبدأ من حيث انتهى السابقون والآخرون، لا تأتي هكذا ينقدح في ذلك موضوع وتقول هذا الموضوع جيد سوف أبدأ، ثم تجمع حول دراسات قد تكون الأرفف المكتبات مليئة بهذا الموضوع. إذن ما هو الجديد هنا؟ نعم
شيخ، أحسن الله إليك، ذكرتم أن أفضل البحوث هي ما يختارها أهلها،
نعم،
طيب وإن كان يعني الطالب المبتدئ، ألا يكون الأفضل له أن يجعل له مشرف في اختيار موضوعه؟ مثلا الباحث المبتدئ قد يعني لا يعني يوفق في اختيار الموضوع المناسب، فلا يكون له مشرف أفضل؟
الحقيقة هذه حقيقة مسألة تؤرق، ولعلك تذكر في بدايات الدرس، بدايات دروسنا في البحث العلمي، قلت أتمنى أن الطالب حتى هو في الابتدائي، خاصة في المراحل المتأخرة في الابتدائية الخامس والسادس وكذلك المتوسط والثانوي، أن يعود على البحث، بالتالي يكون عنده ملكة. وكذلك المفروض في البكالوريوس أن يكون هناك مادة البحث العلمي، والظاهر أنها توجد في الكثير من الجامعات، وكثير من الأساتذة وفقهم الله يطلبون من الطلاب من طلابهم قضية، يطلبون منهم بحوث، لكن للأسف الطلاب يعني أصابنا حقيقة الضعف والكسل، ولذلك يذهبون إلى مراكز البحوث، مراكز خدمة الطالب، ويجد يقول أريد بحث مثلا عن كذا، فمباشرة يعطيه، يكون موجود أصلا، قد طبع من قبل، لأن بعضهم يكون عنده أرشيف خدمات الطالب، فيكون مثلا عنده 100 بحث في الصلاة، 100 بحث في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة مثلا، هجرة الصحابة إلى الحبشة وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عنده مثلا 100 بحث في صلاة الكسوف، 100 بحث في الطهارة، عرفتم؟ فلذلك فقط مجرد ما يفتح الجهاز ويعطيهم الطباعة يقول له تفضل، ويقدمها الطالب للأستاذ، وللأسف يعني أين الأمانة العلمية؟ ويقدموه ما قرأه. وقد رأيت بحوثا من هذا خاصة في طلاب البكالوريوس، ولذلك خاصة طلاب المواد أعداد المواد العام أصبحنا يعني نقلل من قضية البحوث ونكلفهم بأشياء أخرى، خوفا من هذه المأساة، مأساة أنه يذهب ويأخذ البحث جاهز مجهز من خدمة الطالب، فهذا خيال للأمانة، وهو خان يعني علميته، يخرج يعني طالب هزيل من ناحية البحث العلمي. فأنا أقول هذه المسألة تؤرق، لكن إذا بلغ الطالب مرحلة الماجستير فلا ينبغي أيضا أن يكون أسيرا للمشرف أو المرشد، لا مانع أن يستشير المرشد والمشرف، لأن الطالب ما دخل مرحلة الماجستير إلا وهو يعني ذو مكانة إن شاء الله علمية طيبة، وقد بلغ مرحلة طيبة، يستطيع أنه يبحث ويقرأ ويطلع، ثم بعد ذلك يأتي بالموضوع، لعله يأتي بعدة موضوعات فيقول أنا هذه أرغبها يا دكتور أو يا مشرفي العزيز، فما رأيك؟ أما أنه يقول لا أرجوك أنا الآن بأنام وأرتاح قرير العين وأنا تعبت ولا أريد أن أكلف نفسي، ورجاء يا أستاذي الكريم تبحث لي عن موضوع بحجة أنه أنني لا أعرف وأنا في البدايات، لا هذا كسل ها وضعف. نعم. طيب الأمور التي يجب أن يتجنبها الباحث عند اختيار الموضوع، نقول أولا عليها أن يتجنب الموضوعات ذات الخلاف الشديد المحتدم، هناك موضوعات فيها خلاف وأشياء قد تكون فيها يعني مسائل شائكة ومسائل معقدة، مسائل اختلف فيها العلماء، والطالب هنا في البدايات وخاصة في الماجستير فقد لا يخرج من ذلك بنتيجة، أو قد يتعبه أن يخرج بنتائج وأفكار يمحصها وإلى آخره، فحبذا لو تجنب ذلك. هذه من توصيات يعني الذين يتحدثون عن البحث العلمي. وأنا أقول إذا كان فعلا الطالب في بداياته خاصة مرحلة الماجستير لعله يتجنب مثل ذلك، لكن إذا كان في مرحلة الدكتوراه وأن الطالب جيد وعلميته جيدة فلا مانع أنه يخوض في أمثال هذا، لا مانع أنه يخوض في أمثال هذا إذا كان عنده ملكة علمية ومهيأ وقوي علميا بعد أن يستشير المشرف ويستشير أساتذته في ذلك. أيضا الموضوعات يعني المعقدة أيضا ينصح الباحثون الذين كتبوا في عن كيفية كتابة البحث العلمي ومنهج كتابة البحث العلمي، ينصح بأن يبتعد خاصة المبتدئ عن الموضوعات المعقدة. أيضا ينصحون بقضية الابتعاد عن الموضوعات الخاملة فيها خمول، يعني ليست فيها متعة، ليست فيها متعة. فحبذا لو اختار الموضوعات الحيوية التي فيها متعة. طبعا نحن نتحدث إخوتي وأخواتي الإخوة في الاستوديو، نتحدث عن البحث عموما، نتحدث عن البحث العلمي عموما. كذلك الابتعاد عن الموضوعات التي يصعب الحصول على مادتها العلمية. يعني أنت الآن في البدايات وعندك مصادرك وقرأت واطلعت وتعلم أن هناك ندرة ويوجد شح في المعلومات، وبالتالي لا تعينك تلك المعلومات أن تفي بجميع مباحث الدراسة أو مباحث البحث سواء كان الماجستير أو الدكتوراه، فقد لا تسعفك هذه المادة، المادة العلمية. ولذلك ينصح بالابتعاد عن أمثال هذه الموضوعات التي مادتها العلمية شحيحة. أيضا ينصح بأن يتجنب الباحث الموضوعات الواسعة التي ممكن، هذا نبهنا عليه في البدايات، التي ممكن تكون مشروع، موضوعات كبيرة وفضفاضة وواسعة، فهذا يتعب الباحث لأنه لا يستطيع يعني أن يلم بالموضوع، فقد تتكاثر عليه المعلومات ولا يستطيع أن يحد من ذلك، ولا يستطيع أن يمسك بزمام البحث، ويصبح حاله كحال الشاعر حينما قال: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيبه. كذلك الموضوعات الضعيفة جدا، هناك موضوعات ضعيفة ولا ترتقي في أن تبحث بحثا يعني موسعا ومطولا وأن يمكث الباحث فيها 3 سنوات أو 4. كذلك الموضوعات الغامضة، كذلك الموضوعات الغامضة ثم التي فيها غموض وصعب أن يفك ذلكم الغموض. ونضيف أيضا ما قاله الباحث باحث المستقبل إن شاء الله الأستاذ عبد الحكيم حينما قال: التكرار واجتنابه، فإن أيضا الباحث عليه أن يجتنب ذلك. وبعد هذا أخوتي الكرام، أعني بعد اختيار البحث وهذه هي المرحلة الأولى، تأتي مرحلة أخرى، ألا وهي مرحلة استعداد الباحث للبحث، مرحلة استعداد الباحث للبحث. الآن أنت اخترت واخترت الموضوع، وطيب ماذا بعد هذا الاختيار؟ تأتي مرحلة خاصة بك أنت أيها الباحث، أنت أيها الباحث، أنت أيتها الباحثة، ألا وهي استعداد الباحث أو الباحثة للبحث العلمي. طيب كيف يكون الاستعداد؟ كيف يكون الاستعداد يا أخوان؟ سؤال: كيف يكون استعداد الباحث؟
الحصول على المصادر المعلومات.
إذن الحصول على المصادر، يحاول أن يحصل على المصادر. ها، في شيء آخر؟ في شيء شيخ عبد الحكيم؟ ها،
التهيئ الكامل وتفريغ تفرغ من الوقت والاشتغالات.
إذن جمع المصادر وكذلك قضية يعني
التفرغ
والاهتمام بالوقت.
نعم.
طيب في شيء شيخ جنيد؟ طيب إذن الكفاءة استعداد الباحث نستطيع أن نتحدث عنها في جانبين. الجانب الأول الكفاءة العلمية، كفاءة الباحث العلمية، وثانيا الرغبة الصادقة، وثانيا ماذا؟ الرغبة الصادقة. طيب حينما نقول الكفاءة العلمية، ماذا نقصد بالكفاءة العلمية؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن حينما نقول كفاءة الباحث العلمية؟ ينبغي أن تكون ذو كفاءة علمية أيها الباحث، أيها الباحثون والباحثات. كيف تكون الكفاءة العلمية؟ نعم عبد الحكيم.
أي ذو ثقافة علمية وتخصص فيما سيبحث فيه.
أيوة الثقافة. نعم ها يا شيخ.
كثرة الاطلاع والقراءة في الموضوع اللي ببحث عنه.
كثرة الاطلاع والقراءة، نعم. الكفاءة العلمية إضافة إلى ما ذكر الأخوة الإحاطة بالموضوع، لأن هذه من الكفاءة. إذا كنت كفء علميا لهذا البحث فإنك سوف تحيط به، لأنك ما اخترت الموضوع إلا بعد قراءة واطلاع كما ذكر الأخوان، وأعطيتها من وقتك وجهدك وإلى آخره. لكن بعد هذا الجهد وبعد هذا الاطلاع وساعة الاطلاع والقراءة الدؤوبة، فإن أصبح عندك ولو اليسير من الإحاطة بالموضوع، وبالتالي أيضا من الكفاءة تحديد زمن للدراسة، يعني تجعل لك وقت. بعض الناس يعطي نفسه يقول 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات، فلان من الناس مكث 6 سنوات و 7 سنوات، فلان من الناس مدد في الجامعة وفي الأكاديمية البحث له وقت محدد 2 أو 3، هو يقول يحق لي أن يمدد 1 أو 2 أو 3 أو 4. إذا كان يحتاج البحث ذلك فلا مانع، وما أظنه مهما عظم البحث يمكث 6 و7 و8 و10 سنوات، هذه ليست من الكفاءة. كذلك الجانب الآخر في الاستعداد الباحث الرغبة الصادقة، الرغبة الصادقة. الذي عنده رغبة صادقة أو الذي عنده استعداد، عنده استعداد للبحث العلمي، لا شك أن عنده رغبة صادقة منبعثة من نفسه، عنده رغبة صادقة في القيام بهذا البحث وحب هذا البحث، ويجد متعة في ذلك، وبالتالي سوف يجد الحماس وسوف يقدم بحثا ذا مستوى عالي. طيب، هناك أمر هام في اختيار الموضوع قبل أن يعني نختم في قضية اختيار الموضوع، ألا وهو أنه لا بد من موافقة المشرف أو المرشد الذي سأل عنه الأخ عبد الحكيم قبل قليل، يوافق ويقول لك أن هذا العنوان أو هذا الموضوع بالذات أو هذا الموضوع بالذات الذي سوف تبحث عنه أو تبحث فيه ويمكث معك سنين حقيقة جدير بأن يبحث. لاحظ، أنت الذي اخترت الموضوع، وأنت الذي قرأت قبل ذلك، وأنت الذي أتيت به إلى مرشدك أو إلى مشرفك وأستاذك، هو الآن يقول لك هذا جدير بالبحث أو أنني أنصحك بأن تبحث عن غيره. حتى لو بحثت مرة ومرتين وثلاث، حتى لو أتيت بموضوع وموضوعين وثلاث وأربع، لا ضير في أن يرد. بعض الجهات المؤسسات العلمية ترد الموضوع مرة ومرتين وثلاث، وقد يظن الطالب قد ينزعج الطالب من هذا، بينما ينبغي أن يكون هناك ثقة في ماذا؟ في أستاذك وفي أساتذتك وفي هذه المؤسسة العلمية التي تنتمي إليها، لابد أن يكون هناك ثقة، وتعلم علم اليقين أنه ما رد الموضوع مرة ومرتين وثلاث إلا لأجل أن يرتقى بك في اختيار الموضوع، ولكي يكون موضوعك نافعا لك وللمجتمع وذو قيمة علمية. يعني هب أن الأكاديمية أو أنني كلفتك الآن مثلا ببحث، أو الأكاديمية كلفتك مثلا ببحث سوف تأخذ عليه درجة، اخترت أنت العنوان، اجتمعت لجنة العلمية في الأكاديمية وقالت لا ما هو مناسب، أتيت أنت بموضوع آخر، استعجلت في الموضوع فما هو مناسب، المرة الثانية لم تستعجل لكن الموضوع قد بحث، وأنت أمام أساتذة يعني قد لهم باع في ذلك وهم متخصصون في هذا الجانب فردوه، فلا تحزن ولا تنزعج، بل ابحث مرة ثانية وثالثة ورابعة، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. نعم. إذا لابد من موافقة المشرف على العنوان وأنه جدير بالبحث، وكذلك فيه مادة علمية وأن المصادر متوفرة، لأن المشرف هنا ذو دراية ويكفيك مؤن كثيرة. أنت قد تتحمس الموضوع لكن ما في مراجع، الأستاذ هنا أو المشرف يقول ترى ما في مراجع سوف تتعب فيه، ما رأى ذلك مناسب، ما رأى ذلك مناسب. والمشرف في هذا الجانب يقدر هذه الأمور بقدرها على حسب يعني قراءته واطلاعه وتجاربه. أيضا على المشرف أن ينصح الطالب، لأنه يعرف طالبه ويعرف طلابه، هل يمكن هذا الطالب يستوعب هذا الموضوع أو لا، أو قد يكون هذا الطالب هذا الموضوع أسهل من قوة الطالب وجهد الطالب التي منحه الله إياها، فننظر ونعطي الطالب موضوع يليق بهذا الطالب وهكذا. فالمشرف هنا ينبغي أن يحرص على ذلك، وينبغي على الطالب أن يأخذ من المشرف حتى لو كتب في الموضوع فكرة موضوع أو جمع حوله معلومات أو تعب أو رغبة أو أحب ذلك الموضوع، فإنه عليه بالتزام بما يعني يراه المشرف. طيب بعد ذلك الآن نحن يا شباب اخترنا ماذا؟ اخترنا الموضوع. بعد ذلك ينبغي تحديد الموضوع، يعني أنت الآن تختار الموضوع في مثلا خلينا نقول مثلا هات موضوع يا شيخ عبد الحكيم، مثلا تختاره التأمين، شكلك تحب الفقه يا شيخة. فخلنا نقول مثلا أنت الآن اخترت موضوع ماذا؟ التأمين. طيب التأمين هذا الآن رائع وحديث العصر، وهو من إن صح التعبير النوازل، ومن الموضوعات التي ينبغي أن تدرس. إذن الآن التأمين موضوع شامل، إذن ينبغي أنني أنا أحدد الآن، ينبغي تحديد الموضوع وبيان مشكلة الموضوع. التأمين إيش؟ التجاري، الصحي اللي هو الطبي، أي تأمين تقصد؟ ما
شيخ أشهرها التجاري طبعا،
خلنا أقول التجاري خلاص. إذن أخذ التأمين التجاري، ثم انظر هل التأمين التجاري هذا هو في أقسام أن يكون من الموضوعات المتوسعة، أو أنه يعني تفي به دراسة واحدة، أو يحتاج إلى مثلا مشروع. إذن أحدد الموضوع ومشكلة ماذا؟
نعم.
مشكلة هذا يعني أحاول أنني أحد من انتشار وتوسع ذلك الموضوع، يعني كلما ضيقت الموضوع كلما أفدته.
نعم.
وكلما استفدت أنا واستطعت أنني أنجز واستفاد يعني الآخرون.
نعم.
إذن اختيار الموضوع لا يعني تحديده تلقائيا، لا يعني ذلك الاختيار أنك حددت أبدا. أنت الآن تختار الموضوع الواسع، أنت الآن تختار الموضوع الواسع، عفوا، أنت الآن تختار الموضوع الواسع، أنت الآن تختار الموضوع الواسع، ثم بعد ذلك تحدد ذلك الموضوع. طبعا قضية اختيار الموضوع وقضية خاصة تحديد الموضوع هذه من أصعب المراحل التي يمر بها الطالب، هذه من أصعب المراحل، ولذلك ينبغي أن يكون على التصاق بأساتذته ويستفيد من ماذا؟ من مشرفه. لكن هناك أمور ممكن تساعده في التغلب على هذه المرحلة، هناك أمور تساعده في تحديد ذلك الموضوع الذي اختاره، وتحديد كذلك تلكم ماذا المشكلة. أولا قراءة كل ما له صلة بالموضوع أو المشكلة، يعني يحاول، لا يقول أنا قرأت كثيرا الآن، لا، يحاول أنه يقرأ أيضا مرة ومرتين وثلاث، إلى أن تبرز له ملامح وخطوط، الخطوط العريضة لمشكلة البحث. يقرأ البحوث ويقرأ الكتابات ويقرأ حول الموضوع أيضا كثيرا. أيضا مما يساعده الاستفادة من خبراته العلمية، لا يعني يحقر من جهد نفسه وتعبه في وتحصيله الذي سبق له من قبل، فكذلك الاستفادة من خبراته العلمية التي اكتسبها من خلال السنين الماضية، هذه يجعلك أيضا يساعدك في أنك تتغلب على هذه أو هذا الوقت المتعب للطالب، أو اختيار الموضوع، وأخص من ذلك تحديد مشكلة الموضوع. كذلك البحوث التي سبق أن قام بها، يعني مثلا الأخ جنيد أو الأخ عبد الحكيم أو الأخ الكريم عبد الحميد وعبد الحكيم، ها يعني لعلكم قمتم ببحوث من قبل، كلفتم ببحوث، فهذا الجهد وهذا التعب وتلكم الاستشارات التي قدمها والآراء التي قدمها لكم أساتذتكم فإنها تنفعك وتفيدك في هذا يعني الجانب. هذا عن اختياري الموضوع. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ تفضل يا شيخ.
الشيخ أحسن الله إليك، نرى في عصرنا اليوم أن المكتبات يعني مشبعة بالبحوث المختلفة في شتى الفنون أصولا وفروعا، وحتى يعني وصلت إلى الإلكترونيات، يعني الكتب الإلكترونية وغيرها، فماذا يبقى للباحث المبتدئ أن يبحث فيه؟
أنا أقول الباحث الجيد، أعد لعل يسمعونك الأخوان ورفع صوتك،
أقول الشيخ أحسن الله إليك، نرى في عصرنا الحاضر أن المكتبات مشبعة بكثير من البحوث والكتب في شتى الفنون فروعا وأصولا وفروعا، وأيضا حتى الكتب يعني وصلت الإلكترونيات من كتب إلكترونية وغيرها، يعني حتى في الجولات أحيانا يكون هناك كتب، فماذا يبقى للباحث المبتدئ أن يبحث فيه؟
أنا أقول الباحث الجيد والرائع والذي يستفيد سوف يجد من الموضوعات الكثيرة. والله يا أخي الكريم عن تجربة، حين كثير من الأحيان حينما نقرأ رسالة نناقشها أو نكون نقرأ في كتاب أو نقرأ بحثا لطالب أو بحث مثلا لزميل أهداك إياه لكي يعني تبدي ملاحظات أو كذا، تتوافر أفكار أقول هذه تصلح الماجستير، هذه تصلح للدكتوراه، هذه ممتازة، أين الناس عن هذا؟ يوجد من الأفكار ومن الموضوعات الكثير، لكن يحتاج إلى يا عبد الحكيم إلى قراءة وسعة الطلاع. كلما توسعت في القراءة والاطلاع والثقافة تأتيك الموضوعات بكثرة. أما الذي يريد يقول أنا أريد الآن موضوع ويقلب هنا ويقرأ هنا ويفتح في النت هنا لن يخرج بنتيجة من هذا، وسوف ينتابه هذا الشعور، هذا السؤال الذي سألته سوف ينتابه، يقول ما بقي شيء، الأول لم يبقي للآخر شيء. نعم يوجد شح في الموضوعات الآن، لكن ليس كما يتصوره البعض.
إذن مسألة تجنب التكرار أمر صعب جدا.
التكرار لا، هو لا يكرر، ولذلك الآن في 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 المؤسسات العلمية في الجامعات وكذا في الخطة شيء اسمه الدراسات السابقة. إذا رأى الأساتذة المختصون الذين تمر عليهم تلك الخطط إذا رأوا أن هناك تكرار فإنهم لا يوافقون، لا يوافقون أبدا، إلا إذا كان فيه أتى بجديد، حتى لو كانت الموضوعات متشابهة وهذا سوف يأتي بالجديد أو يستدرك أو كذا فلعلهم يوافقون، أهم شيء أن تفي المادة العلمية بذلك. نعم. حد سؤال عنده شيء؟ طيب ننتقل الآن إلى عنوان البحث. انتبهوا فرقوا بين أمرين، الأمر الأول أيها الأخوة الكرام، الأمر الأول هو موضوع البحث. الآن خلاص أخذنا موضوع البحث، انتهينا من أننا اخترنا موضوعا للبحث. الأمر الثاني تحديده، نحاول نحصر هذا الموضوع لكي يكون متشبع، مثل ضربنا مثالا للتأمين وما يتعلق به مثلا. الآن نأتي إلى قضية، الآن أخذنا الموضوع، حدينا من ذلك الموضوع، عرفنا ماذا سوف ندرس، وتخيلنا ولو لمحة سريعة أبواب وفصول ومباحث ومطالب تلكم أو ذلكم البحث أو تلكم الرسالة سواء ماجستير أو الدكتوراه. بعد هذا التخيل نريد أن نصيغ العنوان، عنوان يحمل عنوان هذا البحث، شعار هذا البحث يكون شعارا لهذا البحث، عنوان واضح لهذا البحث. كيف يتم هذا الاختيار؟ هذه أيضا مرحلة يعني فيها تعب، نحن ما نخوفكم ولكن نقول هي فيها تعب، يعني شوي يستعين الواحد بالله سبحانه وتعالى وتتيسر بإذن الله يعني الأمور. أنا عندي سؤال، كيف تختار عنوانا لبحثك أو لموضوعك الذي اخترته؟ أنت اخترت الآن موضوع، كيف تختار العنوان؟ أو ما هي المواصفات؟ أو ما ما ماذا ينبغي للباحث عند اختياره للموضوع للعنوان أن يقوم؟ أو ما هي المواصفات التي ينبغي أنني أجعلها أمامي في صياغتي لعنوان البحث أو عنوان ذلكم الموضوع الذي اخترته؟ نعم، هذا عنده إجابة، اختيار العنوان الذي أضعه على أول ورقة في الرسالة الذي سوف يكون في المكتبات وسوف يكون عبر الشبكة، هذا موضوع ثابت. أرى قرب
أقول شيخ، لعله والله أعلم أن يعني يجعل العنوان تشكل الفكرة الرئيسية التي بحث من أجلها.
نعم، إذن يحتوي على الفكرة الرئيسية التي
بحث من أجلها.
بحث من أجلها.
نعم.
صحيح.
ويعلم أن الناس إذا من هذا العنوان يعرف أو يعلم ما بداخل هذا البحث من العنوان، لأنه هو الباب.
أيوة. نعم. ويعني يكون عنده اهتمام في إعلام الناس
ماذا يريد من بحثه.
ماذا يريد من بحثه؟ أحسنت. عندك شيء يا شيخ؟
أن لا يكون العنوان طويل، يعني مختصر ومفيد.
ممتاز، أحسنت، لا يكون طويل. بعض الموضوعات ما شاء الله كأنها مقطوعة الشعرية أو ها؟ نعم. طيب، إذن نقول العنوان هو مطلع البحث، مطلع البحث، وهو أول ما يصافح نظر القارئ. العنوان هو مطلع للبحث وهو أول ما يصافح نظر القارئ، والعنوان ينبغي أن يكون ذو جدة وفيه ابتكار. هذه مواصفات نستطيع أن نجعلها في أو نستحضرها عند وضعنا عنوانا لموضوعاتنا أو لبحوثنا. أيضا ينبغي أن يليق بالموضوع ومطابقا للأفكار كما أشار الأخوان. أيضا هو الذي يعطي انطباع، هو الذي يعطي انطباع عن الموضوع وعن محتواه من أول وهلة. يعني الآن نزلت مثلا مكتبة أو معرض الكتاب، أو دخلت المكتبة، مكتبة الأكاديمية أو مكتبة الجامعة أو مكتبة تجارية، فرأيت العنوان، مباشرة هذا العنوان يجعل ينقضح في ذهنك ماذا يحتوي عليه البحث. ولذلك الباحث الجيد هو الذي حتى لو تأنى وتعب وصبر وتأخر قليلا في صياغة العنوان لكان حسن، لكي يظهر بمظهر رائع. وهناك أيضا مواصفات أخرى للعنوان، ألا وهي ينبغي أن يكون مفصحا عن الموضوع كما ذكر الأخ، مفصحا عن الموضوع، وأيضا يبين حدود الموضوع وأبعاده لأول وهلة، وأيضا لا يتضمن ما ليس داخلا في الموضوع. يعني بعض الأحيان يكون الموضوع واضح وأنت تطير به فرحا، تقول هذا الذي أريده وهذا الذي ينفعني في بحثي أو في رسالتي أو فيما طلب مني أو حتى لو في تقرير يسير، أو أريد مثلا أن ألقي مثلا محاضرة أو خطبة أو كذا فأقتني هذا الكتاب لأول، يعني لأول وهلة أظن أنه يخدم بحثي، حينما أتصفح لا أجد داخل البحث لا أجد شيئا مما يوحي إليه ذلكم العنوان، وهذا خلل، وهذا خلل. أيضا حبذا لو أوحى بالأفكار، أنه يوحي بالأفكار الرئيسة للبحث وذلك بصورة ذكية، وهذا يحتاج إلى تأني. طيب، ماذا تقول الدراسة المنهجية عن عنوان البحث؟ عندنا الآن في الدراسات المنهجية وفي الذين تحدثوا عن البحث العلمي لهم كلام حول هذا، لهم قول عن عنوان البحث، فيقولون ينبغي أن يحمل العنوان الطابع العلمي الهادي والرصين، يعني ينبغي أن يكون العنوان على طابع علمي وماذا ورصين. كذلك ينبغي أن يبتعد أو يراعى فيه الابتعاد عن العبارات الدعائية المثيرة التي تناسب الإعلانات التجارية. أنت في موضوع بحث علمي ينبغي أن يكون دقيقا وواضحا وكما أشار الأخ مختصرا، لا ينبغي أن يكون موضوعا فضفاضا مثيرا دعائيا أشبه بالإعلانات التجارية، لا، هذا لا يليق بالبحوث العلمية. كذلك البعد عن العنوانات الوصفية المسجوعة الطويلة. بعض الناس يأتي بموضوع كأنه يصف كل الذي في الكتاب، كأنها قصيدة شعرية تصف البحث، هذا ما يصلح. أو أنه يأتي بسجع لا يناسب هذا العصر، وهذا أيضا لا ينبغي. وبعضهم يأتي بسجع أيضا متكلف، وهذا أيضا لا ينبغي. كذلك مما يعني تقوله الدراسة المنهجية عن عنوان البحث المرونة والشمول، حبذا لو كان العنوان فيه مرونة وماذا شمول، بحيث أنك لو أنقصت شيء في البحث رأيت من المصلحة أنك لا تأتي به، لا يضر ذلك، ولو أردت أن تزيد فإنه لا يضر ذلك. يعني مثال، لو أخذ قال العقوبات في الإسلام، وتحدث، طبعا العقوبات في الإسلام هناك العقوبات المالية والعقوبات الجسدية وها عدة أنواع، لو قال العقوبات في الإسلام إن أراد أن يطيل ويقسم فلا ضير، وإن اكتفى بمثلا المالية والجسدية أيضا فلا ضير، هذا كمثال يعني مثال عابر. كذلك ينبغي استشارة الأساتذة المتخصصين في ذلك. أنت استشرت في عنوان في الموضوع، استشرت في تحديد الموضوع، لا مانع من الاستشارة في وضع العنوان عنوان البحث. ولا يفهم من قولنا حينما ننصح طلابنا وطالباتنا طالبات الأكاديمية، طلاب الأكاديمية والأخوة معنا هنا، لا يفهم من حينما نقول ينبغي أن يكون لك استقلالية في البحث عن الموضوع أنك فعلا يعني لا تستشير ولا تأخذ برأي أحد لا لا لا، نحن نريدك أن تعتمد من بعد الله عز وجل على نفسك ثم تستشير في ذلك. أيضا الأخذ في الاعتبار أن عنوان بحثك، وهذه أهم شيء ينبغي أن تكون معك، الأخذ في الاعتبار أن عنوان بحثك سوف يصنف ضمن قوائم المكتبات العالمية، وسوف يفهرس على حسب فهرساتها، فلا بد من التأكد من تمييز كلمات عنوان بحثك. إذا علمت أن بحثي هذا وهذا العنوان سوف يصنف، إذا انظر ماذا تريد أن يصنف، وماذا تريد أن يقال عنه، وماذا تريد أن يوضع، وفي أي فن يوضع، ثم إذا أردت الفن الفلاني نفس الفن هذا الفن الذي اخترته قد يكون نفس الفن ينقسم إلى فنون. ولذلك إذا أصبح هذا الهاجس في ذهنك سوف تبدع في اختيار ماذا، في اختيار موضوع أو عنوانا لبحثك. نفتح باب للأسئلة والنقاش، وإذا في إضافات في الشيء فليتفضل الأخوة.
يا شيخ، هل يمكن وضع عنوان مبدئي وترك العنوان النهائي بعد اكتمال البحث؟
أعد يا شيخ.
هل يمكن وضع عنوان مبدئي ثم العنوان النهائي يكون عند انتهاء البحث؟
تراني ما أسمعك شيخ عاد.
هل يمكن وضع عنوان مبدئي ثم تأجيل العنوان النهائي بعد اكتمال البحث؟
ممكن ممكن، لكن لو تعب أتعبت نفسك في البداية، إلا إذا ما وجدت واحترت في ذلك وكنت تظن أن العنوان المبدئي رائع وإلى آخره، فلعل يعني يتجاوز عن هذا. لكن هذا يصعب في المؤسسات العلمية، المؤسسات العلمية تريد عنوانا لا تغيره بعد ذلك، ولذلك اتعب من الآن لكي ترتاح بعد ذلك. لكن لو كان عندك بحث علمي ليس ينتمي إلى مؤسسة مثلا، أو المؤسسة تتجاوز في هذا ومشرفك معك وتعبت أيضا في الدقة، فلعله. لكن إذا كان الموضوع من البداية هكذا يعني ما له شيء، فأيضا نتوقف حول هذا الأمر يعني. لكن لو كان من البداية أفضل وأحسن. نعم تفضل
شيخ. أحسن الله إليك، هناك أمر حبذا لو كان الباحثون يعني يقتدون به أو يأخذون به، وهو أن يأخذون أمثلة مواضيعهم أو عناوين الكتب من أمثلة سور القرآن ومناسبتها للآيات.
أعد يا شيخ عبد الحكيم.
أقول حبذا لو أخذ الباحثون يعني مواضيع أو عناوين بحوثهم أخذوها من أسماء سور القرآن وما يعني وما تضمنته الآيات، كيف موافقة عنوان السورة مثلا سورة العصر كيف أتت بالآيات، آيات مناسبة في هذه السورة، فلو اقتدوا بها يعني اختصار يعني في سور القرآن هناك اختصار يعني مفيد جدا ويشمل كل ما يعني أو الأغلب أو الفكرة الرئيسية من الآيات باسم السورة.
وهذا حقيقة جيد يعني الأخذ بالقرآن فذو فصاحة يعني ما يحتاج والاقتداء به وكذا، لكن هناك موضوعات كثيرة متشعبة ممكن الذين لهم في علوم القرآن أو في تفسير القرآن أو في موضوعات يعني مشابهة لما هو في القرآن، نعم. لكن هناك موضوعات يعني قد إلا أن كان قصدك من باب القياس أو
هو يقيس المناسبة يعني شوف
يقيس المناسبة
مناسبة فقط، لا أقصد أنه يتعلق بخصوص السور المناسبة
صحيح.
كيف مثلا سورة مثلا
يعني قصدك العنوان عنوان البحث وعلاقته بالمحتوى
حق السورة
جيد
صحيح. هذا هو هذا قصدي، وإلا سورة القرآن يعني موضوعات كثيرة.
نعم يعني كما أن هناك يعني السورة معروفة
نعم
لها تسمية، انظر ماذا تحتوي عليه.
هذا هو
هذا لا يأتي الباطل من بين يديه نعم. ولا من خلفه تنزيل.
وكل سورة القرآن فيها اختصار عجيب نعم. مثلا سورة النجم سورة الرحمن ليس فيها إطالة ولا فيها أي شيء.
جيدة جيدة أحسنت جزاك الله خير. هل عنده شيء؟ هل عنده سؤال؟ إذن هذا حديثنا كان عن عنوان البحث وقبل ذلك موضوع البحث. لعلنا في درس سابق إن شاء الله نتحدث عن خطة البحث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لكل ما هو خير. وفي ختام هذا الدرس أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أشكر الإخوة والأخوات الذين تابعونا عبر استوديوهات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أشكركم أنتم أيها الإخوة الكرام فقد أثريتم هذا الدرس. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.